الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنك ستأتي قوما أهل كتاب. واليهود كانوا في اليمن منذ الأزمان القديمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فيه أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يعلم حال من يدعوهم حتى يستعد. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فهم قوم عندهم علم فيحتاج من ذهب إليهم أن يستعد، فإن دعوة صاحب العلم تختلف عن دعوة الجاهل، والناس مراتب، فيعلم الداعي إلى الله عز وجل من يدعو، فإن دعا قوما عندهم علم يحتاج إلى أن يستعد لهم بالحجة ويتأمل فيما عندهم من الشبهات التي أضلتهم فيتأمل فيها وفي الإجابة عليها، حتى يقيم الحجة عليهم. وإذا دعا الجاهل فالأمر أهون من ذلك، والناس يختلفون، فهناك العالم وهناك الجاهل وهناك الأمير والملك وهناك من هو من آحاد الناس. فدعوة الملك والأمير ليست كدعوة أفراد الرعية، ولهذا الله عز وجل يقول لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا، في دعوة فرعون. فالكبير في قومه يحتاج إلى الأسلوب الذي يناسبه، فيدعى باللين والموعظة الحسنة، وهذا الذي سلكه موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، استعمل معه اللين والكلام الحسن، مع أن فرعون استعمل الكلام القبيح: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الصالحين، وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. فتكلم معه بالكلام اللين. فدعوة الكبير في قومه تختلف عن دعوة أفراد الرعية. فمن العلم العلم بحال المدعو: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي أن أهل الكتاب يدعون إلى الشهادتين، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قد نقضوا حتى شهادة التوحيد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهر القول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاليهود والنصارى نقضوا كلمة التوحيد ووقعوا في الشرك، وشرك النصارى أشد من شرك اليهود، والكل قد وقعوا في الشرك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأهل الكتاب يدعون إلى توحيد الله عز وجل لأنهم نقضوا ذلك، ويدعون إلى شهادة أن محمدا رسول الله فإنهم كفروا أيضا برسول الله، مع أن الله عز وجل قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن استكبروا. فأهل الكتاب يدعون إلى الشهادتين. وفي هذا أن أول واجب يدعى إليه الناس هو الدعوة إلى الشهادتين، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا خلاف ما عليه أهل الكلام، فأول واجب عندهم إما النظر وإما القصد إلى النظر وإما الشك، فهذا أول واجب عندهم، وهذا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، ما ذهبوا إليه يتعلق بتوحيد الربوبية. وأول واجب هو معرفة توحيد الإلهية، أما الربوبية فإن الخلق قد أقروا بذلك إلا من كابر. فعندهم أول واجب هو النظر، النظر في المخلوقات من أجل إثبات وجود الخالق، أو القصد إلى النظر ثم النظر، أو الشك في وجود الله عز وجل بالكلية ثم يكون القصد ثم يكون النظر، فجعلوا الكفر هو أوجب الواجبات الذي هو الشك، فالشك هو عين الكفر. أفي الله شك؟ فالله عز وجل ما في شك، هكذا خاطب الرسل أقوامهم، فالله عز وجل ليس فيه شك. وهؤلاء ذهبوا إلى أن هذا هو أوجب الواجبات، ومن أجل هذا شنع أئمة السلف على أهل الكلام وحذروا منهم وبالغوا في التحذير منهم. قال فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا بد من الشهادتين، ولا يكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما كالشيء الواحد. فمن كفر برسول الله فهو كافر بالله، ومن كفر بالله فهو كافر برسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام جعلهما ركنا واحدا في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، فجعل الشهادتين ركنا واحدا. قال فإذا جئتم فادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبره أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وفي أن الكفار لا يدعون إلى الصلاة قبل الشهادتين، الواجب أن يدعون أولا إلى الشهادتين، فإذا شهدوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام فينتقل بهم إلى أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي نعمه ركن الصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وفي أن الواجب في اليوم والليلة 5 صلوات، والصلوات 5 هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يصح الإسلام إلا بها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فلا يصح الإسلام إلا بالصلوات 5 في كل يوم وليلة، وتؤدى حيث افترض الله عز وجل، يؤديها المسلم في بيوت الله عز وجل، وفي هذه الأوقات وفي هذا الفصل، فصل الشتاء، يحصل التهاون الكبير من كثير من الناس في هذا الركن العظيم، فيتلاعبون بالصلاة ولا يؤدون الصلاة في بيوت الله عز وجل، ولا سيما صلاة الفجر ربما يصلي تحت البطانية، ولا يخرج إلى بيوت الله عز وجل ويؤدي الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى بسبب البرد، وليس هذا بعذر، نعم ليس هذا بعذر عند الله عز وجل، فالصلاة واجبة في بيوت الله عز وجل حيث ينادى بها، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال بعض العلماء بالنداء، والمنادي يدعو إلى بيوت الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فإجابة النداء بأن يؤدي العبد الصلاة في بيوت الله عز وجل فأجب، ففعل الصلاة في بيوت الله عز وجل من الواجبات، لا سيما صلاة الفجر، وأثقل صلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، وفي حديث مسعود في مسلم قال من أحب أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله عز وجل، إلى أن قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي لا يتخلف عن الصلوات 5 في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من علم نفاقه، إلا منافق معلوم النفاق، فهذا من صفات المنافقين، فحافظ على الصلاة في بيوت الله عز وجل في البرد والحر في جميع الأوقات، على أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن فعل الصلاة في بيوت الله عز وجل من الشروط، وأن من صلى في بيته وترك الجماعة عمدا فإن صلاته باطلة، وهذا مذهب قائم للعلماء، رواية علي بن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، فهؤلاء ذهبوا إلى أن من صلى في بيته من غير عذر فإن صلاته باطلة، نعم صلاته باطلة، وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة، وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، جاء عن ابن عباس مرفوعا موقوفا، نعم جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وهناك من أهل العلم من صحح المرفوع وهنالك من صحح الموقوف، والموقوف أرجح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له، نفى الصلاة. وهذا وإن كان موقوفا فإن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يقول هو قول صاحب لا يعلم له مخالف من الصحابة، بل وجد من الصحابة ما يوافق قول عبد الله بن عباس، نعم جاء عن بعض الصحابة ما يوافق قول عبد الله بن عباس، فيقول وإن كان موقوفا فهو قول صاحب ولا يعلم له مخالف من الصحابة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهناك من أهل العلم كما قلنا من يرى أن الصلاة في البيوت وترك الجماعة من بطلات الصلاة، تكون الصلاة باطلة، وأن فعل الصلاة في بيوت الله عز وجل من الشروط، كما عرفنا أنه مذهب الإمام أحمد في رواية ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وفي حديث علي بن شيبان وهكذا وابصة في المسند وفي غيره في شأن المنفرد خلف الصف، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المنفرد خلف الصف أن يعيد الصلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الرجل انفرد في المكان مع أنه مع المصلين في بيوت الله عز وجل، انفرد نعم في نعم انفرد في صلاته ووافقهم في المكان، هو يصلي في المسجد، هو يصلي في المسجد وافق المصلين في المكان، لكنه انفرد بصلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، فأبطل صلاته مع أنه قد وافق المصلين في المكان. والذي يصلي في بيته فإنه لم يوافق، نعم انفرد ولم يوافق المصلين حتى في المكان. فذهب العلامة القيم رحمة الله عليه أن صلاته أولى بالبطلان، أن صلاة اللي يصلي في بيته أولى بالبطلان، فإذا بطل الصلاة ذلك الذي انفرد خلف المصلين مع الموافقة في المكان فمن باب أولى الذي لم يوافقهم في المكان وتركهم وصلى في بيته. فعلى كل هذا القول له قوته، ذهب إليه جماعة من العلماء كما عرفنا، ولهم حجج في ذلك أن هذا قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ويحتجون بمثل هذه الأدلة. الشاهد من هذا أن الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى في الصيف وفي الشتاء، ويحافظ على الصلاة في بيوت الله عز وجل في الصيف وفي الشتاء، وكون الإنسان يتحمل المشاق في وقت البرد ويؤدي الصلاة في بيوت الله عز وجل فهذا أعظم في أجره، يعني هذا هو الواجب. فلا يفرط الإنسان في الجماعة في بيوت الله عز وجل من أجل البرد، ليس هذا بعذر. وكما قلنا يخشى أن تكون صلاتك باطلة على قول من يقول من أهل العلم ببطلان الصلاة، وتكون تصلي ولا صلاة لك، وتموت وأنت في حكم من لم يصلي، فأنت على خطر عظيم إن استهنت بهذه نعم بالجماعة في بيوت الله. نعم. لا لا نعم يحاول يدخل ولو بجوار الإمام، إن وجد موضعا بجوار الإمام عن نعم إذا وجد عن يمين الإمام موضعا نعم يذهب إلى ذلك الموضع، ولا يفسح ويطلب من الناس أن يوسعوا له، فإن لم يتمكن من شيء فهو معذور، نعم لأنه فعل ما يقدر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا إذا لم يتمكن من شيء فهو معذور. نعم هذا يحتاج أن ينبه الناس نعم في خطبة الجمعة، نعم بعض الناس فيهم ما فيهم من الكسل والعجلة يترك المسجد ويصلي في الشارع، نعم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يجب أي ذلك النداء، والمنادي ينادي الجماعة الأولى هي الجماعة الواجبة، الجماعة الأولى. هنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر. على كل نقف لهذا الموضع وننتقل للتوحيد.